بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها الشيخ عبد الواحد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى شرف المرأة تشريفا لا مزيد عليه، وكرمها تكريما لم تكرم مثله في القوانين والنظم البشرية، فجعل المرأة مكلفة كالرجل، تثاب إذا أحسنت وتعاقب إذا أساءت. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة وما جاء في معناها من الأحاديث الشريفة. ولها أن تتصرف في مالها باختيارها بما أباح الله تعالى. فقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها جارية لها دون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها على ذلك. ومن تكريم الله لها أنه لما خلقها محلا للزوجية والأمومة والرحمة والعطف، خلقها خلقة تناسب هذه الوظائف، فكانت بطبيعتها يغلب عليها الضعف، فلا تتحمل ما يتحمله الرجال من الأعمال الشاقة والأعباء الكبيرة، لذا لم يأمرها بالقتال. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهادكن الحج، أخرجه البخاري. وأراحها من تولي الحكم والقضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري. وعلى هذا جرى عمل المسلمين على امتداد 15 قرنا. ولما كان تاج جمال المرأة حياءها وحشمتها، أمرها بالقرار وبالحجاب والستر، فقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولما كانت المرأة محل طمع العابثين، نهاها أن تختلي برجل أجنبي عنها في أي مكان، ولو في محل عملها، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون أحدكم بالمرأة فإن الشيطان ثالثهما. أخرجه أحمد وصححه الألباني. ونهاها عن مس الرجل الأجنبي عنها ولو بالمصافحة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. أخرجه أحمد وصححه الألباني، وهذا يشمل حتى كبيرات السن. ونهى عن السفر دون محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وذلك أن سفرها لوحدها من أسباب الجرأة عليها والطمع فيها، بخلاف ما لو كان معها محرم بالغ رشيد. ولما كان قرار الزواج قرارا مصيريا بالغ الأهمية، لا تقتصر تبعاته وآثاره حميدة كانت أو قبيحة على المرأة وحدها، ولما كانت المرأة قليلة الخبرة في أخلاق الرجال ومعادنهم وقد تغلب عاطفتها عقلها، جاءت الشريعة ناهية أن تنكح المرأة بغير إذن وليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ومع ذلك فليس للولي أن يمنع المرأة من الزواج بالرجل الكفر، وهو العضل الذي نهى الله عنه فقال: ولا تعضلوهن. والعضل من قبائح الذنوب، حتى قال الحافظ النووي رحمه الله: هو كبيرة بإجماع المسلمين. وليس للولي أن يغصبها على من لا تريده بكرا كانت أم ثيبا. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح الأيم حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. متفق عليه. فالولاية في النكاح تشريف للمرأة وليس قهرا ولا إذلالا. عباد الله، عباد الله، إن أتباع الشهوات يضيقون ذرعا بما عليه المرأة المسلمة من العفاف والحشمة والتصون والبعد عن الرذائل والفواحش، لذا يحاولون جاهدين بكل سبيل يمكنهم أن يميلوا بالمرأة عن الصراط المستقيم، كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذا تجدهم يحاربون الحجاب ويدعون إلى السفور، ويحاربون قرار المرأة في بيتها وعملها في مكان مناسب لها بعيدا عن مخالطة الرجال الأجانب عنها، ولا يريدون لها إلا أن تكون قريبة من مطامعهم ونزواتهم. وتجدهم يحاربون السياج المنيع الذي وضعه الشارع للمرأة، فيطالبون بإسقاط ولاية الرجل على زوجته وابنته وموليته، متجاهلين قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. أخرجه البخاري ومسلم. متجاهلين النصوص المتقدمة في موضوع عقد النكاح والسفر. عباد الله، إن على الرجال والنساء جميعا أن يعلموا أن الخير والصلاح هو في شريعة الله، هو في شريعة الله المنزلة من أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، فليس فيما شرعه الله ظلم للمرأة، بل هو عين العدل والرحمة. وكل دعوة تعارض شرع الله فإنها تضر المرأة وتسيء إليها، بل هي جناية بالغة عليها وعلى المجتمع كله. ولا بد من تذكير الرجال أيا كانت مواقعهم من المرأة، آباء أو أزواجا أو غير ذلك، أن يتقوا الله في نسائهم وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم بإحسان العشرة، والرعاية والبر والعدل، والقيام عليهن بما يرضي الله ويباعد من أسباب سخطه، وألا يمنعونهن حقوقهن التي كتب الله لهن في الميراث أو النفقة أو الزواج من الكفء أو غير ذلك في حدود ما أحل الله، فإن النساء هن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في حجة الوداع، حيث قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أخرجه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يوفق الرجال لحسن القيام على النساء، وأن يوفق النساء للالتزام بشرع الله وحدوده، ونسأله سبحانه أن يكف عنا شر كل ذي شر يحاول قتل الفضيلة ونشر الرذيلة، إنه سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله في السر والعلن، وراقبوه مراقبة أصحاب القلوب الخاشية، وإياكم الأمن من مكره والقنوط من رحمته، وتعرضوا لأسباب رحمته ومغفرته، واعملوا كل سبب يوصلكم إلى رضوانه وفضله العظيم، ويقربكم من جنته ويباعدكم عن ناره، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، لقد تكاسل وتشاغل أكثرنا عن صيام التطوع، رغم ما ورد في شأنه من الأحاديث الكثيرة المبينة لأنواعه والمرغبة فيه والمعددة لثماره الجليلة، وما فيه من الحسنات الكثيرة والأجور الكبيرة والمكاسب الطيبة التي تنفع العبد في دنياه وأخراه. وإنكم قريبا ستنعمون بالعيش في أحد الأربعة الأشهر الحرم، بل في بداية شهر الله المحرم الذي هو أفضل شهور السنة صياما بعد شهر رمضان، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، أخرجه مسلم. فأكثروا الصيام لله في هذا الشهر، واحرصوا شديدا على العاشر منه والذي يعرف بيوم عاشوراء، فصوموه وصوموا معهم أهليكم صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، فإن في صيامه تكفير ذنوب سنة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أخرجه مسلم. واحذروا البدع صغيرها وكبيرها. عباد الله، تكثر عادة في هذه الأيام رسائل المسامحة وإنهاء السنة بعمل صالح والتهنئة بالعام الجديد، وهذا كله لا يجوز، بل هو أمر محدث مبتدع فيه تقليد للكفرة، فاحذروا منه. ومن فعل ذلك معكم فانصحوه وبينوا له ولا تجاروه على ذلك، وفتاوى علماء السنة في ذلك مشهورة منشورة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة الصحة والعافية. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.